عند أن هذا السؤال: ما هي القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن؟ أن القرآن يتلقى لفظا ومعنى كما جاء عن السلف، هذا معنى القاعدة وهو معنى عظيم. القرآن يتلقى لفظا ومعنى كما جاء عن السلف وكما تلقاه السلف رضوان الله عليهم، أما إذا كان غير ذلك فتجد التخبط في فهم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. آية نزلت في شأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قبلت امرأة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ألي هذه عامة؟ قال: بل لجميع أمتي. فالقرآن نزل عاما، وما كان من الآيات بقي على خصوصه قد بين ذلك، كالآيات التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فلا يقول قائل: هذه الآية نزلت في شأن بلال، أو هذه الآية نزلت في شأن اليهود، فنقول العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، اللفظ عام، يدخل فيه الكفار ويدخل فيه غير الكفار من المرائين وممن يحبون المدح والثناء بما لم يفعلوا. القاعدة الثالثة: أتى أبا صهيب، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد العموم. المسلم، على المسلم أن يصلي في كل يوم وليلة 5 صلوات. أيش استفاد من كلمة المسلم؟ أنها عامة في كل مسلم سواء كان من الرجال أو من النساء. على المرأة أن تغطي وجهها، وهكذا: إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات. ومن أعظم ما تستخدم فيه هذه القاعدة باب الأسماء والصفات. السميع، الألف واللام تفيد أن الله عز وجل قد أحاط سمعه بكل مسموع لا يخرج عنه شيء. العليم، إذا قال لك المعتزلي: الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تقول له: الله سمى نفسه العليم، لم يخصص شيء دون شيء. والألف واللام تفيد الاستغراق، وهكذا: الحمد لله رب العالمين. هل هذا الحمد على إحسانه أم على جماله أم على كماله أم على قوته أم على قهره؟ على جميع صفاته، يفيد الاستغراق. مفهوم هذا يا أخوة؟ مثلا تجد الكافرين، الظالمين، يدخل تحتها كل كافر وكل ظالم. وهذه القاعدة بعينها قد ذكرتها في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. كل ما يتنازع فيه وكل شرك يعني يدخل تحت هذه الألفاظ. القاعدة الخامسة: المفرد إذا أضيف أفيد العموم، وأتممت عليكم نعمتي، فهي عامة في نعمة الإسلام وما تضمنه، وكذلك: تبارك الذي بيده الملك، وكل ما يكون في هذا الباب. وأما بنعمة ربك فحدث، وأن هذا صراطي، فهو يشمل جميع الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. من المعلوم أن القرآن كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن القيم وغيره كله توحيد، بمعنى أما إما أن يدعو إلى التوحيد صراحة، أو يحذر من ضده الشرك، أو يخبر بما أعد الله عز وجل للموحدين، أو بما أخبر الله عز وجل عن المشركين، أما هو من لوازم التوحيد ومقتضياته. فالقرآن كله توحيد من حيث هذا المعنى. إذن لابد أن نعرف كيف يقرر القرآن التوحيد، لأنك في سلوكك للدعوة إلى الله عز وجل ستجد من يناقض التوحيد كليا، ومن يخالف التوحيد في بعض تفصيلاته وهكذا. ومن أحسن ما يقرر به التوحيد القرآن، أولا لأنه كلام الله الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثانيا حتى الذين يخالفون أهل السنة والجماعة من الصوفية والشيعة ومن إليهم في الجملة يؤمنون بالقرآن، بغض النظر عن تحريفهم لبعض آياته أو لكثير من آياته. ثالثا أن المعتزلة ومن إليهم الذين يقسمون الأدلة إلى أحاد ومتواتر يلزمون ويخصمون بالقرآن، لأن القرآن عندهم من المتواتر. رابعا أن الطريقة التي قرر الله عز وجل بها التوحيد هي طريقة أنزلت في الرد على عباد الأصنام والأوثان وعباد الملائكة والجن والشياطين، وفيها الإجمال وفيها التفصيل. خامسا الاهتمام بتوحيد الألوهية، لأن القرآن جاء لتقرير توحيد الألوهية، وكان يلزمهم بإثباتهم للربوبية أن يعتقدوا الألوهية. سابعا بالاستقراء وجد أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يتم توحيد العبد إلا باعتقاد كل الأنواع التي دل عليها القرآن. فإذا من أحسن ما يقرر به التوحيد القرآن، لكن علينا أن نسلك الطريق الذي سلكه القرآن. وكتابي بحمد الله فتح المجيد فتح الحميد في هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد كان على هذا المنوال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال رحمه الله: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل: إن الدين عند الله الإسلام، الذي هو أصل الأصول كلها أو أصل الأصول كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيره يدخل فيه من باب أولى. إذا كان الله عز وجل يهدد محمدا صلى الله عليه وسلم بحبوط العمل إذا أشرك وحاشاه من الشرك، لأن الله قد عصمه من ذلك، فكيف بغيره؟ ففيه أن الشرك محبط لجميع العمل إذا كان الشرك الأكبر، وإذا كان الأصغر يحبط العمل الذي داخله الشرك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أن من بعض أعمالهم الصالح من العمل كالعطف والبر والصدقة. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهذا يسمى توحيد الربوبية. وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله أي لسنا بممسكات ضره ولا بمانعات رحمته ولم يغلو عن أحد من الله شيئا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال العظمة الدالة على الكبر والكبر والجبروت والمجد الدالة على السعة والجلال الدالة على الجمال مع صفات التسلط والقدرة وغير ذلك فهو لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء والكمال أنه كامل من كل وجه ليس كمثل شيء السميع البصير وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه المشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة انظر إلى آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو كانت هذه الأسماء كما يقولون ليس لها معاني ولا تدل على صفات أو أسماء جامدة ما وجه المدح فيها لا مدح لكنها أسماء تدل على المدح فهو عند أن يقول لك هو الله الذي يعني ينبغي أن تعرف عظمة الله عز وجل وما هو عليه من الكمال المقدس ويقرر هذا التوحيد بأنه الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه بل هو الحاكم قدرا وشرعا وجزاء لا راد لأمره ولا معقب لقضائه فعال لما يريد هذا قدرا وشرعا أنه أوجب على العباد أن يطيعوه ولا مصلحة للعباد إلا في طاعته وإلا كانوا مضيعين أين شركت لا يحبطن عملك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وجزاء هو الذي يجازي العباد على أعمالهم وتارى يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأن الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطر على جميع العبيد ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب فيدتهم وكونهم في شك وأمر مريض انظر إلى أواخر سورة الأنعام تجد ذلك لما يذكر الله عز وجل الشرك يذكره لبيان قبحه ولبيان شأن التوحيد وعظم ذلك فلك أن تقرر الملحد بأن الطبيعة لا تتصرف لا تخلق هي نفسها تحتاج إلى خالق ومدبر لها وتستدل بآيات قرآنية فإن لم يؤمن بالقرآن تأتي بالحجج القرآنية وإن كان من المشركين الذين يقرون في الجملة بالربوبية قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تتقون سيقولون لله وهكذا فأنا تسحرون إلى غير ذلك وتارى يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد وكل شر عاجل أو آجل فإنه من ثمرات ضده والله أعلم يعني يقول ركز على التوحيد في دعوتك قال القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من المهمات لأن الدين قائم على توحيدين توحيد الخالق وتوحيد الرسول فتوحيد الخالق ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الرسول هو المتابعة له وربما عبر بعض أهل العلم بقولهم توحيد المرسل والمرسل كما هو في كلام ابن القيم رحمه الله فلا بد أن يقرر في عقول الناس أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من المتعينات، وأنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق دين. وتأتي بأدلة ظاهرة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح حين أتى إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة، استدل بإيمان النجاشي وإيمان عبد الله بن سلام، وكذلك قول المقوقس وقول هرقل، استدل بهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الناس كافة، وإلا لقالوا له يا محمد أنت إنما أرسلت إلى العرب. لكنهم حين آمنوا به دل على أنه إلى الناس كافة، وأيضا أن الله عز وجل قد مكن لنبيه تمكينا عظيما ونصره مع قلة وضعف ومع كثرة أعداء، هذا يدل على أنه رسول كريم. الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت به حادثة إلا وأنزل الله عز وجل في شأنها ما يكون مبينا لذلك الأمر. الأمر الذي يليه أنه كان في أوامره ونواهيه على التدرج، بمعنى أن الله أمره بكذا فلزمه، ثم أمره بكذا فلزمه، وكان عبدا طائعا لله عز وجل. ويدلل على أنه كان صادقا في قيله وفي نقله من عدم التناقض وعدم الاختلاف. وأيضا كونه جاء بهذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل الإنس والجان على أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة من مثله إلى غير ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله. قال: هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه في الطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين أي موافق لدعوة المرسلين فيما دعوا إليه، ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه ناسخا لجميع الشرائع، الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين ظاهرا وباطنا، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. قيل بأن الإنجيل يعني كتاب رقاق ومواعظ، والتوراة كتاب أحكام، فجاء القرآن وجمع بين الأحكام والموعظة، وربما في الآية الواحدة التي هي حكم يكون في آخرها موعظة، إما بتهديد وإما بوعد وإما بوعيد وإما بغير ذلك، مثل قول الله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية والله بما تعملون خبير. يعني إذا حصل من النساء عدم تربص ومراقبة لله عز وجل في هذا الحكم فإن الله مطلع. لو تجملت امرأة ولبست ما لديها من الثياب الحسنة وهكذا تطيبت فهي مخالفة لأمر الله، والله سيحاسبها على ذلك. أو كذلك كان لها حق في العدة ومنعها أهلها، فلا بد أن يتفطن الإنسان لمثل هذه الأحكام. وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، مثل أن الله حفظه وأتمه، وأنه باللسان العربي المبين الذي للكلمة الواحدة عدة معاني. أما كلام العجم يعرف ذلك إخواننا من العجم، يعني ربما يعصر في نطقه وفي التعبير عنه وفي كذلك الإفادة فيه. أما اللغة العربية الكلمة الواحدة تأتي على عدة معان. وانظر إلى تنوع تفاسير القرآن وإلى اختلاف أهل العلم في معانيه، يعني في كثير من الألفاظ، أما في الجملة فهم متفقون على المعاني التي هي من العقائد وغير ذلك. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم. مع ذلك قالوا أساطير الأولين وهم يعلمون أنهم كاذبون، وقالوا يعلمه بشر وهم يعلمون أنهم كاذبون، قالوا شاعر وهم يعلمون أنه ليس بشاعر، وما كنت قالوا يكتب كتب الأولين ثم يمليها علينا وقد علموا أنه ليس بكاتب، كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو تعاونوا وتمالؤوا. وسبحان الله، انظر إلى مثل سورة الكوثر، سورة الإخلاص، مع قصر آياتها يعجزون أن يأتوا بمثلها، وهذا بشهادتهم هم. المغيرة الوليد بن المغيرة شهد أنه قول لا ينتظم على الشعر ولا السحر، وكذلك أنيس أخو أبي ذر شهد بذلك ومن شعراء العرب، وهكذا ضماد، وكان ممن له علم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد تشهد خطوة الحاجة آمن وأسلم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم، بل يهدده الله لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قول الله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني يخبر بدقائق لا يعلمها بعض بني إسرائيل مثل إلقاء موسى في اليم وما يلحق ذلك، أمور كثيرة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وكما في قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ولما ذكر قصة يوسف وأخوته مطول قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضة على تكذيبه فيها ولا معارضته في من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. أظن يكفيكم إلى هنا، الكلام واضح يا أخوة. لو استطاع الكفار فهم أهل الفصاحة، أهل العربية الفصحى، كفار قريش وأشعر منهم الشعراء الكبار، انظر إلى أبي طالب من شعراء قريش ما قال كلام محمد شعر، لأنه لا ينتظم على الشعر، لا ينتظم على الشعر. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.